هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتي المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذا لقاء المحاضرات الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: التسبيح والاستغفار. محاضرنا سماحة الشيخ حسين السندي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا منفق العمر في عصيان خالقه، يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى عتمل. تعصيه لا أنت من عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. ما عذر من بلغ العشرين، ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة. كسل إن كنت منتهجا منها أجر بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل. أما ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى؟ أما ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى؟ في الدياجيه منهم المقلو، يدعون ربهم فيه بفك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل خمس البطون طوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكان ما عبها الكحل نحف الجسوم فلا يدعى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركعون نبلو يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل إن ينطقوا ذكروا أو يسكتوا فكروا أو يظلموه غفروا أو يحكموا عدلوا تعادل الخوف فيهم ورجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجلوه بهم من ذنبهم لمم ولا يميل بهم عن وردهم ميل ولا يسيل لهم دمع على أحد ولا يسيل لهم دمع على حد إلا على معشر في كربلاء يا قتلوا فهم شموس العلا بالطف قد أفلوا وقد أعد لهم في الجنة نزلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلاله إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله في كتابه وجليل خطابه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. لسلامة إمامنا صاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه الشريف صلوا على محمد وآل محمد. أن وظيفة الأنبياء تكمن في شيئين ويختزنها شيئان. الشيء الأول أنهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. الشيء الثاني فسح المجال، يفسحون المجال للإنسان لكي يتكامل، يعني يزيلون العوائق ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. زين، إذا تبين لنا ذلك، تعالوا أيها الأحبة نلتمس ظاهرتين موجودتين في الإسلام، كثيرا ما الإسلام يحث عليهما ويؤكد عليهما: ظاهرة التسبيح وظاهرة الاستغفار، أو سمهما حالتين، حالة التسبيح وحالة الاستغفار. نلاحظ الإسلام في حشد هائل من الأحاديث يبين أهمية التسبيح، وتارة يذكر أهمية الاستغفار. احنا نتساءل لماذا؟ ليش؟ نلاحظ إذا بدأنا في الصلاة، الصلاة بها قصة كبير، التسبيح في الصلاة له نصيب الأسد. تلاحظ في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، الركعة الثالثة، الركعتين الأخيرتين بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، في بعض الموارد تجد التسبيح، الأحاديث تقول من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فله كذا وكذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات. ويتحدث عن التسبيح من قال سبحان الله بلا عجب خلق الله من تسبيحه نعم طائرا يسبح له إلى يوم القيامة. كثير من هذه الأحاديث اللي تتحدث عن التسبيح. عندما نجي إلى جانب الاستغفار أيضا نجد أن الإسلام يهتم بالاستغفار. يجي أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يقول له: سيدي علمني شيئا إذا قلته أكون معكم أصير وياكم. فقال: أكثر من الاستغفار وأدمن من قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: طوبى لعبد وجد في صحيفة عمله تحت كل ذنب أستغفر الله. طوبى لعبد وجد في صحيفة عمله تحت كل ذنب أستغفر الله. أكو حديث آخر، الإمام الباقر أيضا يلتفت إلى أحد أصحابه يقول: رطب شفتيك بالاستغفار. تعبير راقي، رطب شفتيك بالاستغفار، يعني خلي الاستغفار دائما على شفتيك وعلى لسانك. طبعا الاستغفار الواعي، مو اللي هو لقلقة لسان، يعني اللي يكون لسان يعكس ما في القلب. لماذا هذا الاهتمام؟ ليش؟ طبعا احنا في جلسة من الجلسات قلنا بانه الانسان المؤمن الواعي عليه ان يتعامل مع كل شيء حوله بلحاظ ان هذا الشيء يساعده على الوصول الى الله، مو صحيح؟ وهذه لابد ان ناخذها في كل حياتنا، يعني واقعا اذا تربط المواضيع كلها تجي تكمل لك شيء واحد. علينا ان نتعامل مع كل شيء، حتى مع التسبيح، حتى مع الاستغفار، مع كل شيء خلقه الله نتعامل معه بما انه ياخذنا الى الله، يساعدنا على الوصول الى الله، يزيح من امامنا عقبات،
وموانع وعوائق. الإنسان المؤمن بطبيعة الحال بما هو عبد، العبد إذا سألته شنو أفضل شيء عندك، الجواب أنني أكسب رضا مولاي، رضا سيدي، أليس كذلك؟ اسأل أي خادم، اسأل أي إنسان مع مسؤوله، يقول أفضل شيء عندك في مجال عملك، في مجال هاي المسؤولية، يقول أفضل شيء أن أكون نعم في رضا مولاي، يعني هذا سيدي مولاي يرضى عني، هذا الذي على رأسي يكون قابل على أفعالي. العبد المؤمن كذلك همه في الحياة أن يكسب رضا الله، ولكن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يتوجه إلى الله يوجد أمامه عائقان صعبان يمنعانه من التوجه ومن الانطلاق، عائق داخلي وعائق خارجي. كيف؟ أنا الآن عندما يكون معي صديقي وأريد أن أذهب إلى صديقي، هذا الذي أحبه، الذي نعم دائما أكون معه، فتح لي صدره، فتحت له صدري، أحيانا أجد نفسي إذا أردت الانطلاق إليه أجد نفسي بأنه قدماي لا تأخذني قدمي إليه، أجد صعوبة التوجه. ليش؟ لأني سمعت عنه شيء، قيل لي عنه شيء، وهذا الشيء دخل في قلبي وحملت عليه في قلبي، أصبح في قلبي عليه شيء. أنا ما ذهبت إليه، ما استفسرت أن هذا الشيء الذي سمعته صحيح أو لا، المهم ما سمعته رتبت عليه أثر، أصبح قلبي وجد حاجب بيني وبينه، لكن الحاجب قلبي داخلي، هذا الحاجب منعني من الانطلاق إليه، ما أستطيع أتوجه إليه، أحيانا ما أستطيع أتحدث معه. ليش؟ لأنه وجود حاجز، حاجز نفسي يسموه، حاجز قلبي داخلي. أحيانا لا، أحيانا صديقي يكره بعض الأشياء، بعض الأعمال، أنا أقوم أعملها، أعمل هذه الأعمال التي يبغضها صديقي، يكرهها، يمجها، لا يرتئيها، تتنافى ويا أخلاقياته، تتنافى ويا مبدأ في الحياة. أنا عندما أقوم بهذه الأعمال بعد قيامي بها أجد نفسي ما أستطيع أواجه صديقي، أخجل، هاي الأعمال الخارجية تمنعني، صحيح أو لا؟ هذا الشيء وجداني طبعا. زين، بحيث لو سألني، اتصل بي تليفونيا، فلان شنو دهاك، ما الذي أصابك، في قلبك شيء علي، أقول لا في قلبي ماكو شيء، ولكن المشكلة أنا فعلت أشياء في الخارج منعتني من الذهاب، هذا اسمه عائق خارجي. أما ذاك الأول عائق داخلي نفسي. الآن استطعنا نميز بين العائق النفسي والعائق الخارجي، خلينا ننطلق في رحاب العبد مع مولاه، مو صديق صديقه، المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. المؤمن إذا أراد أن يتوجه إلى الله أحيانا توجد عوائق داخلية نفسية تمنعه من التوجه، تمنعه من الدعاء، تمنعه من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. العائق الداخلي له شكلان، له صورتان، رجاء البحث شوية يحتاج إلى تأمل، ويبدو أن الحضور في مستوى البحث بل هم أعلى من ذلك. هذا العائق الداخلي له شكلان، له صورتان. الصورة الأولى يأخذ صورة الوسوسة في الخلق، ما عندنا وسوسة في صلاة، أنا ما أتحدث عن وسوسة في الصلاة وفي الوضوء، لا، في الطهارة، وسوسة في التفكر. شلون؟ يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: سيدي يا رسول الله، لقد هلكت. قال له: ما الذي أصابك؟ قال له: والله أصابتني حالة ما أستطيع أفسرها شنو،
في بداية الدعوة الإسلامية، بداية الإسلام، هالحالات كثيرة صارت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لعله أصابك أو لعله أتاك الخبيث. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، وماذا تقصد بالخبيث؟ قال له: لعله أتاك إبليس فسألك من خلقك فأجبته الله، ثم سألك من خلق الله فسكت. قال: واقع لي هاي الحالة التي أصابتني. فقال له رسول الله: لا تخاف، لا تخاف، هذه حالة طبيعية وعادية، ما بها أي إشكال. إذا جاءتك هذه الحالة، أكثر من قول لا إله إلا الله، أو قل نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من ذكر الله، هذه الحالة تزول عنك. يأتي رجل آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له: يا رسول الله، لقد نافقت، أصبحت منافق أنا. فقال له النبي: لا، لست منافق. المنافق عادة لا يخبر، إذا منافق ما تجي تقول أنا منافق. قال له: أجي المنافق شنو صورته؟ صورته أنه يظهر شيء ويبطن خلاف ما يظهر. قال له: يا رسول الله، الحالة الآن أصابتني، حالة النفاق متمكنة مني. قال له: حدثني، ما الذي أصابك؟ لعله جاءك الخبيث، نفس السؤال. قال له: ماذا تقصد بالخبيث؟ قال له: إجاك إبليس الشيطان وسألك من خلقك فقلت له الله، فسألك من خلق الله وسكت. قال: هي هاي الحالة، وهي أنا أعتبرها نفاق، لأنه في نفسي أكو وسوسة صايرة، في الظاهر أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن في الداخل عندي شك. قال له: لا تخاف. هذا يدل على خلوص الإيمان، خوفك يدل على أنك إنسان عندك إيمان خالص، كالإنسان اللي عنده جوهرة يخاف أن تسقط هاي الجوهرة، تقع من يده. هذه الحالات كثيرا ما كانت تحصل في صدر الإسلام، في أول الإسلام، لأن الناس ما كانوا يعتادون هاي الحالة، حالة التوحيد بالشكل هذا. النبي كان يوجههم أكثر من ذكر لا إله إلا الله، أكثر من نعم من التسبيح، من التهليل، هذه تذهب هذه الحالة عنك. جميل ابن دراج يقول: جئت للإمام الصادق، قلت له: أنا مصاب بحالة من وسوسة في التفكير، في التأمل، في ذات الله. احنا طبعا عندنا خط أحمر، أئمة أهل البيت نفسي لهم الفداء، يقول: انتوا تفكروا في الخلق، تأملوا في خلق الله، اما من تجون تتأملون وتفكرون في ذات الله، هاي خط احمر ما تستطيع. اذا وصل بكم الفكر والتأمل الى ذات الله فاحجموا، اوقفوا بعد، لا تروح زايد، لان عقلك ما يتحمل. بعضهم يجي يقول: لسيدي، انا كنت اجد اتصور الله شيء في ذهني، يعني بعيني ما اشوف الله، لكن ادركه بعقلي، ادركه بذهني، بفكري، في عقلي، مثل ما انت الان تخيل بيتك والمنزل مالك، صورته الان في ذهنك المنزل مالك، صورته، هذا يسمونه المنزل الذهني، البيت الذهني، مو البيت الخارجي. فهذا الامام الباقر يقول له: هذا اللي تصورت في ذهنك هذا مو الله. قال له: ليش؟ قال: لأن هذا الذي تصورته في ذهنك خلقه ذهنك، هذا مخلوق، والله شنو؟ الله خالق، الله مو مخلوق. إذا كل ما تدركه عقولكم هذا مخلوق مصنوع، عقولكم هي اللي صنعته، إذا هذا ليس بخالق، الله خالق وليس بمخلوق. على كل حال، حالات كثيرة، الإمام الصادق مثلا يجي يقول: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الحالة، حالة الوسوسة، تذهب عنك، وسوسة في التفكير طبعا. على كل حال، هذه حالات كثيرة، وما أريد أأتي بنماذج كثيرة. هذا العائق بهذا القدر لا إشكال فيه، لا غبار عليه، لأنه أكو علاج إليه. إنسان يكثر من التهليل ويكثر من ذكر الله، هاي الحالة تذهب عنه، ودائما يضع في حسبانه إذا جاءت هاي الحالة بأن عقله قاصر، عقله ضعيف، لا يتحمل نعم أن يدرك ما هو أكبر من عنده. الصورة الثانية للعائق الداخلي، هاي المهمة. الصورة الثانية صورة سوء الظن بالله، وهذه المشكلة، أن الإنسان قد يسيء ظنه بالله. كيف؟ وهذه يا أحبة تنتج في نعم من شيئين، الشيء الأول من الرزق، والشيء الثاني في جانب الخلقة. واحد إنسان رزقه قليل، أمواله قليلة، يقول إلهي شلون فلان، ذاك الإنسان اللي شهاداته مو تلك الشهادات العالية، إنسان عادي عنده أموال وعنده كذا وعنده كذا، وأنا الإنسان المثقف، أنا الإنسان نعم اللي أحمل الألقاب العلمية، ما عندي هذا الشيء. فيسوء ظنه بالله، يعني يتهم الله بعدم العدالة، بعدم الإنصاف. ذاك الشاعر يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. كم عاقل عاقل، عالم كبير عند الشهادات، أعيت مذاهبه، يعني صعبت عليه مذاهب تحصيل العيش ولقمة العيش، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الباب حائرة وصير العالم النحرير شنو؟ زنديقا. هذه الحالة حالة سوء ظن، سوء ظن بالله. هذه الحالة إذا تمكنت في نفس الإنسان تمنعه من التوجه إلى الله، صحيح أو لا؟ بعد ما تخليه ينطلق، ما تخليه يقبل على الله، ما تجعله يتوجه إلى الله، يدعو الله. هاي حالة. الحالة الثانية في جانب الخلقة، إنسان ينظر إلى غيره يقولها سبحان الله جل الخالق، كمال وجمال هذا الإنسان، وأنا إنسان نعم في خلقتي كذا وكذا وكذا، شنو هذا الإنصاف، شنو هالعدالة؟ فيسوء ظنه بالله في هذا الجانب. سوء الظن، الظانين بالله ظن السوء، أي يظنون بالله ظن الجاهلية. هذه حالة سوء الظن بالله تشكل حاجز، تشكل عائق، ما تخلي الإنسان ينطلق إلى الله. هذه لابد الإسلام يخلي لها علاج، مشكلة، واقعا مشكلة هذه. فالإسلام وضع لها علاج، علاجها التسبيح. شلون التسبيح؟ تسبيح، معنى التسبيح يعني التنزيه، التنزيه. سبحان الله يعني أنا أنزه الله عن كل شيء لا يليق بساحة قدسه، عن كل نقص، عن كل شيء نعم اتهمه به. عندما تصيب هذا الإنسان هالحالة عليه أن واقعا يتوجه إلى الله. سبحان الله، سبحان الله، أنا أتعامل ويا الكمال المطلق، أتعامل مع الذي ليس فيه نقص، ليس فيه عيب، شلون أنا أتهمه بعدم العدالة، عدم الإنصاف؟ فالتسبيح هو العلاج الناجع لهذه الحالة، حالة سوء الظن اللي تنتج إما من الرزق أو من الخلقة أو من بعض الأمور، بس أكثر الأمور هذين. فإذا حالة التسبيح اللي الإسلام يتبناها نعم ويركز عليها تحل مشكلة ومعضلة، وهي تذهب بما في النفس من حواجز وحواجب تمنع العبد من الانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا وظيفة ثانية للتسبيح أبينها لك الآن، ما دمت أنا متحدث عن التسبيح أبين وظيفة مهمة جدا الإسلام شرع التسبيح لأجلها ولأجل تلك. إذا التسبيح له وظيفتان. انتم سامعين شيء اسمه حمد، سامعين شيء اسمه مدح،
يفرقون بين الحمد وبين المدح. العلماء عندما يتحدثون عن الحمد يقولون الحمد هو توصيف، الحمد هو أن تثني على الشيء، على الشيء الجميل اللي حصل بالاختيار. الثناء على الجميل الاختياري، شلون؟ يعني أنت فعلت شيئا جميلا، فعلا جميلا، أحمدك على ذلك، هذا يقال. يعني أصفك، أقول والله فلان فعل كذا، عندما أقول فلان فعل كذا هذا حمد، حمدتك يعني أثنيت عليك، يعني وصفتك بماذا؟ بالفعل الجميل اللي حصل منك باختيارك. العلماء يمثلون بمثال، خش مثال، يقولون اللؤلؤ، اللؤلؤ فيه جمال أو لا؟ فيه جمال. اللؤلؤ يقال له مدحت اللؤلؤ أو حمدت اللؤلؤ على صفائه؟ حمدت اللؤلؤ على صفائه أو مدحت اللؤلؤ على صفائه؟ يقولون هذا مدحته مو حمدته، لأن الحمد هو أن تثني عليه بشيء جميل. اللؤلؤ صفاء اللؤلؤ شيء جميل، لكن مو باختيار اللؤلؤ، إذن لا يحمد وإنما يمدح. المدح هو أن تصف شيء بما فيه، سواء كان هذا الشيء الذي فيه منه أو باختياره أو بدون اختياره، هذا يقال له مدح. أما الحمد لا، الحمد لا بد أن يكون هذا الشيء الجميل الموجود في هذا الذي تريد أن تحمده، لا بد أن يكون باختياره. تعالوا إلى الله، إلى الخالق، وله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى كل أسمائه جميلة وله الأسماء الحسنى، كل أفعاله أيضا جميلة، لأنه يفعلها عن علم واختيار، مو بقهر قاهر، مو بجبر مجبر. إذن جميل في أسمائه، جميل في أفعاله. كل حمد، أنا الآن عندما أصف هذا الإنسان بأنه جميل في، نعم، في خلقته وأحمده على ذلك، حمدي له أصل هذا الحمد يعود إلى الله. ليش؟ لأن هذا الشيء الموجود في هذا الإنسان، هذا الموجود في هذا الإنسان إنما كان من وين؟ من الله سبحانه وتعالى. كل حمد، هذا الإنسان الكريم، الإنسان السخي، الإنسان الشجاع، عندما يقوم بفعل سخاء وكرم وشجاعة ونجدة وحمية وإباء، أنا أحمده على ذلك، هذا الحمد يعود إلى الله. ليش يعود إلى الله؟ لأن هذه الصفات إنما أعطاها إياه من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن كل حمد مآله إلى الله. الله يقول أنا أقبل منكم أن تصفوني بشرط أن تقدموا التسبيح، أن تقدموا التسبيح. إذا أردتم أن تصفوا وأن تحمدوا الله تعالى علينا أن نقدم التسبيح. سبحان ربي الأعلى، ما أقول ربي الأعلى، لأنه الأعلى صفة، أنا أصف الله، أحمد الله، وهذا الحمد توصيف لله، توصيف بقدر عقلي، عقلي محدود، إذن هذا الوصف محدود، الله مو محدود، إذن لابد أن أقدم التسبيح. سبحان ربي الأعلى، سبحان يعني إلهي أنا أنزهك عن كل شيء لا يليق بك حتى وصفي لك، لأنه يتناسب ويا ذهني مو وصفك الواقعي، واضح؟ الآن تنقدم التسبيح. أكو ثلاث موارد فقط الله في القرآن ذكرها بدون أن يقدم التسبيح. إذا أثنى الله على نفسه يحتاج يقدم التسبيح؟ ما يحتاج. هذا مورد. المورد الثاني، يعني لو تتبعتم القرآن ما وجدتم لفظة الحمد، الحمد لله، إلا مسبوقة بالتسبيح دائما، إلا في ثلاث موارد. المورد إذا كان الله يريد أن يصف نفسه ما يحتاج يقدم التسبيح بعد، المورد. المورد الثاني إذا كان يحكي عن أنبيائه، عن أنبيائه، مثل بالنسبة إلى نوح الحمد لله الذي أنجانا من القوم الكافرين، بالنسبة إلى إبراهيم الحمد لله الذي رزقني على الكبر إسماعيل، وكذا وكذا. الحمد يحتاج يقدم تسبيح. ليش؟ لأنه هؤلاء عباد مخلصون،
انت قارئ الآية سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. أعيد الآية حتى تحفظها. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني الله منزه عما يصفه الواصفون إلا إذا كان الواصفين هم عباد الله المخلصين. عندنا مخلص وعندنا مخلص. المخلص بفتح اللام يعني الذي استخلصه الله، انتجبه الله، اختاره الله من خلقه، هذا مخلص، قطعة إخلاص، وهم المعصومون أنبياء وأئمة. أما المخلص هو هذا الإنسان المؤمن اللي يعمل عمل ويخلص بذلك العمل، مخلص يصير. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، هذول يستطيعون يصفون الله الوصف الصحيح، فجعل وصفهم وصفه وحمدهم حمده. بعد المورد الثالث إذا كان يتحدث عن أهل الجنة وقالوا وآخر دعوانا، حديث عن أهل الجنة، أنل شنو؟ الحمد لله رب العالمين، ما في تسبيح قبلها، ما في تسبيح. ليش؟ لأن أهل الجنة بعد ما وصلوا إلى الجنة إلا بعد نقاء وبعد صفاء في أذهانهم يستطيعون أن يصفوا الله تعالى بالوصف الذي لا يحتاج إلى تسبيح سابق. وظيفة التسبيح الثانية هذه، إذا أردنا أن نصف ربنا بأي وصف يكون قبل الوصف نقول سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. ليش؟ لأن الوصف الذي نصفه به تعالى بحسب عقولنا محدود، فلا بد أن ننزهه عن هذا النقص الذي نصفه به. ما أريد بعد أبين أكثر، نجي إلى العائق الخارجي. العائق الخارجي الذي يعوق الإنسان، يعيق الإنسان عن الله، هي الذنوب والمعاصي. إذا الإنسان أذنب ارتكب المعاصي، هذه المعاصي تعيقه عن ماذا؟ عن التوجه إلى الله، عن الإقبال إلى الله. علاج هذا العائق شنو؟ الاستغفار. استغفار شنو معناه؟ الاستغفار له معنيان. الاستغفار معناه محو الذنب، اللهم اغفر لي، يعني اللهم امحو ذنبي، يعني هذه الغلطة وهذه المعصية التي ارتكبتها امسحها، هذا واحد. ولكن احيانا المعاصي لها اثار، هي المعصية الله يمسحها ويمحوها ولكن تبقى اثارها. يجي المعنى الثاني للاستغفار، المعنى الثاني محو اثار المعصية، مو فقط المعصية، اثار المعصية. اكو المعصية احيانا لها اثار، اثار اجتماعية، اثار على نفس الانسان، اثار على المجتمع، اثار على اهل الانسان. يقول له الهي اغفر لي هذا الذنب، يعني الهي امسحه وامسح اثاره، بعد لا تخلي له تبعات، لا تخلي له اثار. زين، هذا محو الذنب ومحو هذه الحالة، هذا الحاجز الخارجي، يجعل الإنسان ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى. أنا قبل أن أنهي حديثي أذكر أحبتي بآية، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه يقول استغفر، استغفر الله، إن الله غفور رحيم، أو إن الله كان توابا غفورا. استغفر النبي شلون يستغفر؟ الله يأمر نبيه أن يستغفر. الاستغفار ما يجي بهذين المعنيين، لا بمعنى محو الذنب ولا بمعنى محو آثار الذنب، وإنما من طبيعة الإنسان، توجه إلي يا أخي، من طبيعة الإنسان، في داخل الإنسان نفس الإنسان ميال إلى إلى ظلم الآخرين، كما يقول بعضهم الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. زين، من طبيعة الإنسان أنه يهضم حقوق الآخرين، فيقول له الله يخاطب نبيه يقول استغفر، استغفر الله، يعني اطلب من ربك أن يستر هذا الطبع، الطبع الموجود في الإنسان أن لا يظهر بعد، متوجه ولا هاي الحالة اللي من طبيعة الإنسان أن تبقى بعد. وهذه على نهج السورة أو الآية اللي في سورة يوسف: همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهم بها، هذا أكو كثير يفهمون الآية بالمعنى المغلوط، المعنى البعيد عن نعم عن نزاهة الأنبياء. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا وجود حالة العصمة، لولا وجود حالة العصمة السابقة لكان يهم بها بطبيعته البشرية، ولكن العصمة موجودة، أصلا ما كان يحدث نفسه أصلا عن الهم. واضح ولا؟ يعني وجود العصمة منعته أن يحدث نفسه عن أن يقدم عليها. وهم بها لولا، الهم اللولائي إذا صح أن نقول، هم لولائي، يعني أنت لولا أنك مؤمن لفعلت كذا، الإيمان منعك، أنت أصلا ما تفكر في ذلك، لا تفكر في ذلك. مثل ذاك الإنسان الواعي، مو المجنون، الواعي اللي عنده عقل، لولا أنه عاقل لأكل عذرة نفسه، لكن يتحدث ويا نفسه راح ياكل؟ ابدا. العقل، وجود العقل مانع، مانع من السابق. والذنب الله يغفره نعم بطريقين، طريق التوبه وطريق الشفاعه، بعد ما عندنا طريق ثالث. الذنب يغفر ويمحوه الله ويعفو الله عن العبد اما بالتوبه واما بالشفاعه. التوبة التي هي في الدار الدنيا، في الحياة الدنيا، والشفاعة التي هي في اليوم الآخر، نعم يوم القيامة. بعد يأتي أهل البيت يشفعون، يقول الإمام الباقر، يلتفت إلى واحد من الشعب، يقول والله لا يبقى منكم ولا عشرة، ثم يقول ولا واحد. صحيح، ولكن بعد أن يأخذ الإنسان أيضا الجزاء، الإمام الصادق يقول: لا تستصغر المعاصي اتكالا على شفاعتنا أهل البيت، فإن من شيعتنا من يعذب في النار 300,000 عام ثم تناله شفاعتنا. أخيرا راح يشفع إليه، ولكن كن ياخذ جزاء 300,000 عام. فإن من شيعتنا من يعذب في النار 300,000 عام ثم تناله الشفاعة. ما يخلد المؤمن، لا يخلد في النار، يخلد في النار فقط نمط واحد من الناس، وهم المعاندون، اللي يشير الإمام أمير المؤمنين في دعاكم إليه: وأن تخلد فيها المعاندين. واحد يسأل الإمام الصادق: ليش المعاند يخلد في النار؟ قال: لأنه لو أعيدت له الحياة لعمل كما كان يعمل، لجاء بالذنوب كما كان. إذن لو بقي مخلد في الحياة، التفت، لو بقي هذا الإنسان مخلد في الحياة لبقي يرتكب الذنوب، إذن احنا نكون نخلد في نار جهنم. أمثال عبيد الله بن زياد وأمثال يزيد، هؤلاء المعاندون واقعا، الذين يعرفون الحق ولكنهم يديرون ظهورهم للحق، أئمة الضلال، أئمة الكفر. اللي القافلة الحسينية عندما نعم توجهت في مسيرها، خرجت من الكوفة، طلعت من الكوفة، يقول أبو معاذ السبطين، يقول: في الطريق وفي وسط الليل، في ليلة من تلك الليالي، النساء على ظهر النياق، نياق حجة، لتتصور بأنها دواب مريحة، نياق حجة. ولاحظوا الطريق اللي سلكه الحاقدون الأمويون بهاي القافلة الحسينية، من وين أخذوهم؟ من الكوفة، مو من الكوفة دخلوهم إلى دمشق مباشرة، لا، إلى طريق الموصل شمال العراق، ومن هناك نعم على تركيا، ومن تركيا إلى حلب، ومن حلب إلى بعلبك، ومن بعلبك إلى دمشق. شوف هالمسافة الطويلة، الله أكبر. نعم، يقول: في ليلة من الليالي سكينة تذكرت أباها، سكينة عزيزة عند الحسين، تذكرت كيف كان يعزها أبوها، كيف كان يدللها، كيف كان نعم يتحدث معها يؤنسها، وتذكرت تلك الساعة الأخيرة التي ودعها أبوها الحسين، الوداع الأخير، نعم، وضمها إلى صدره وقال: سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. أيضا تذكرت اليوم الحادي عشر قبل أن يغادروا من كربلاء، عندما ذهبت إلى جسد أبيها رأته جسدا بلا رأس، انكبت على نحره، قبلته في نحره، شمته في صدره. سكينة تخاطب عمتها تقولها: عمي ضيعني الوالي وخلعني غريبة، لا أهل عندي وبلدنا ما هي قريبة، والله ضيعني الوالي وخلعني غريبة، لا أهل عندنا وبلدنا ما هي قريبة، يا عمتي مثل الجرى ما في مصيبة، وين البطل عباس حماي الحميم.
يا الله، نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمد وآل محمد فحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل عملهم بأحسن القبول، احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. من كان في مجلسنا طالب حاجة، اقض اللهم حاجته وحوائج المحتاجين. إلهي، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. ربي، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أي الظلمة أن تصل إلينا. ربي، اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين وإلى أرواح العلماء والشهداء، أن يهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.